ودرسنا الليلة في الحديث 53 من نسختي وهو حديث صحيح وهو قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها رواه البخاري ومسلم. هذا لفظ الحديث في الصحيحين والسياق الإمام مسلم إلا أنه وقع في نسخة سقط وقليل من التحريف، فمن كان عنده نسخة فليصححها. فهو يقول هنا مثلا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسسته، والصواب وهو يوعك فمسسته، يعني جملة وهو يوعك سقط. ذلك بعد قوله فمسسته في صحيح مسلم بيدي وهي ساقطة من هذه النسخة. كذلك من الخطأ الواضح المخالف للتعليم السلف قوله قلت ذلك بأن لك أجرين، هنا جاء بأن لكم أجرين بدل لك جاء بصيغة الجمع، وهذا لا أصل له لا في البخاري ولا في مسلم. ثم الجملة الأخيرة إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة، هنا جاء بالتاء وإن كان المعنى واحدا لكن رواية بالطاء، هنا تحط، والذي في صحيح مسلم وكذلك البخاري كما تحط الشجرة ورقها. أما قوله وهو يوعك، الوعك هو الحمى. ابن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابته الحمى واشتدت عليه الحرارة حتى وجد ابن مسعود حرارة فشرة النبي صلى الله عليه وسلم في يده لما وضعها عليه، ولذلك قال له إنك لتوعك وعكا شديدا. أقره عليه السلام على ذلك بقوله أجل أي نعم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يضاعف له البلاء ليضاعف له الأجر، وهكذا الشأن كلما ضاعف البلاء على الإنسان وصبر على ذلك كلما تضاعف له الأجر، حتى كما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. إذا اشتد المرض في الإنسان وصبر على ذلك صبرا جميلا فيكون جزاؤه عند الله عز وجل أن يغفر له خطاياته كلها. قال عليه الصلاة والسلام أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين، قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا الإطلاق أي حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها هو منتهى الإحسان من الله عز وجل لعبده، وهذا إنما يكون فيما إذا اشتد عليه البلاء وصبر عليه هو الصبر الحسن. في الحديث الثاني وهو إسناده حسن يقول وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال يا رسول الله أرأيت هذه الأعراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارة. قال أبي يا رسول الله وإن قلت؟ قال وإن شوك فما فوقها. وإن كانت شوكة فمن خلقها، فهي كفارة، ولكن الجزاء على نسبة المصيبة كما ذكرنا، فكلما كانت المصيبة أكبر كلما كان الجزاء أكثر. إلى هنا ينتهي حديث الرسول عليه السلام في رواية أبي سعيد الخدري جوابا على قول أبي قال عليه السلام: وإن شوك فما فوقها. فدعا على نفسه أي أبي لما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراض التي يصابها الإنسان وبخاصة الحمى هي كفارات، دعا أبي على نفسه لأن لا تزال الحمى تصيبه، دعا على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. الوعك الحمى. هذا الحديث واضح لا يحتاج إلى شيء من التعليق إلا ما فعله أبي. فقد يشكل على بعض الناس دعاءه على نفسه بالحمى، وهو في الواقع مشكل، لأننا نذكر حديثا ذكرناه أكثر من مرة حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يدعو ربه أنه ما كان معذبه في الآخرة فليجعل هذا العذاب بلاء للمرض في الدنيا. علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو خيرا وأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الإنسان قد لا يصبر يطلب البلاء ثم يكون من جملة البلاء أن لا يصبر على البلاء. ولذلك العاقل لا يطلب البلاء لنفسه، ولكنه يطلب إن بلي من الله عز وجل أن يجعله من الصابرين عليه. فكيف نجد هنا أبيا دعا لنفسه بالحمى؟ يبدو لي أن هذا الإشكال يزول فيما إذا تذكرنا تحفظه في دعائه، إنه دعا ربه أن لا تزال الحمى تنتابه وتصيبه، ولكن بشرط أن لا تمنعه هذه الحمى من قيام شيء من العبادات والطاعات. فكأنه بهذه الطريقة وبهذا القيد جمع بين الثواب الذي يثيبه الله عز وجل بسبب صبره على الحمى وبين تمكنه من القيام بالواجبات والطاعات الأخرى التي يثاب أيضا عليها. ولما درست أحاديث هذا الباب وجدت في حديث يأتي قريبا ما يشهد شهادة واضحة لما فعله أبي لنفسه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر مثل هذا الدعاء. ولا بأس من أن نتلو عليكم ذاك الحديث لاتصاله اتصال وثيقة بما نحن فيه. يقول هنا في الحديث 74 وعن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من هذه؟ قالت: أم ملدم. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه، فقال: ما شئتم إن شئتم دعوت الله فكشف عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: أو تفعله؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. وهذه القصة كما ترون لا علاقة بأهل قباء أي بالأنصار، وأبي بن كعب هو أنصاري، فكأن ما دعا به على نفسه من الدعاء فهمه من هذا الحديث. ولذلك فنستفيد من هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله ومن دعاء أبي على نفسي بأن تظل الحمى ملاصقة له أن الأمراض الخفيفة للإنسان الذي يعلم من نفسه القوة والجلد والصبر عليها له أن يدعو الله عز وجل بها لنفسه، ولكن عليه أيضا أن يضم إلى هذا الدعاء أن يظل في قوته للقيام بما فرض الله عليه من واجبات، وليست مجرد أداء الصلاة فقط، بل وحتى الخروج إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، كما سمعتم في قول أبي نفسه حيث قال: دعا على نفسي أن لا يفارقه الوعد حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج ولا عمرة، العمرة ليست بفرض، ولا جهاد في سبيل الله، كذلك الجهاد في سبيل الله في تلك الأيام غالبا كانت من نوع فرض الكفاية، ولا صلاة مكتوبة في جماعة، ذكر الجماعة هنا. فكأن الله عز وجل فيما يبدو استجاب دعاءه، حيث قال راوي الحديث وهو أبو سعيد الخدري: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات. بعد هذا الحديث ثلاثة أحاديث ضعيفة، ثم الحديث الثاني والستون أيضا عن أبي سعيد الخدري وإسناده حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. هذا من الأحاديث التي تجمع بين تكفير الذنوب بسبب المرض وبين رفع الدرجات أيضا في الجنة، ولكن لا بد أن نذكر دائما وأبدا أن التكفير وأن الرفع للدرجات يكون بحسب الأذى أو المصيبة التي تصيب المسلم. الذي بعده حديث صحيح وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. السقم هنا بقى يعني الشديد وقعة المقرون كما ذكرنا أكثر من مرة بالصبر على ذلك، فهذا يكفر الله له كل ذنب. هذا تعميم يجب أن يراعى مقابله مصيبة عظيمة مقرونة بالصبر والرضا على القدر. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، وقول على شرطهما فيه تساهل كبير، لأن في إسناد الحديث رجلا اسمه عبد الرحمن بن سلمان الحجري، وهو ممن لم يخرج له البخاري شيئا، فيكون الحديث صحيحا على شرط مسلم فقط. الحديث الذي بعده وكذلك الذي يليه ضعيفان. الآن الحديث السادس والستون حديث صحيح، قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. يصرع مقصود يعني ليس الصرع المعروف، وإنما يرميه يطرحه على الفراش هذا المرض، فإذا ما نجا منه وعفاه الله عز وجل خرج طاهرا من ذنوبه. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير ورواته الثقات. قال وهو صحيح أيضا وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك تزرفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. يفسر تزفلفين قال روي ذراعين وبزاءين تزفلفين وترفرفين ومعناهما متقارب وهو الرعدة التي تحصل للمحموم. هذا حديث صريح جدا في فضل الحمى وأنها تطهر من ابتلاه الله بها بالشرط الذي نذكركم به دائما أبدا الصبر على ذلك. هذه الحمى تطهر صاحبها كما يطهر النار حدث الحديد. وفيه أدب من الآداب الإسلامية التي قلما يتنبه لها المسلمون خاصة اليوم، وهي أنه لا يجوز سب من يؤذيه لشيء ما، لا سيما إذا كان المسبوب ليس مكلفا يعني من الثقلين الإنس والجن، وإنما قد يكون مرضا كالحمى هنا، وقد يكون حيوانا ليس مكلفا، كما جاء في حديث صحيح لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ونحن نعلم من بعض البلاد أو الحارات أن بعض من لا خلاق لهم ومن لا دين عندهم يتضجرون من الأذان على المنارة، وعفوا أقول عن المنارة مجازا لأنه لم يبقى اليوم من يصعد على المنارة، ولكن يكبر الصوت قام مقام المؤذن حينما يصعد المنارة فيرتفع صوت المؤذن بواسطة المكبر فيتضجر من هذا الصوت الذي فيه ذكر الله عز وجل من لا خلاق له من الناس، وقد يشتم وقد يسب، وربما وصل السب إلى من أرسل محمد عليه السلام بدين الإسلام. فهذا الحديث في نهي صريح عن أنه لا يجوز للمسلم أن يسب المرض. لماذا؟ لأن هذا المرض ليس مكلفا، ليس عاقلا، ليس هو الذي سلط نفسه على المريض، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي سلط هذا المرض على هذا العبد. ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يسب هذا المرض، لأن الله عز وجل هو الذي تصرف فيه. ولعل من هذا الباب وله صلة وثيقة بهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فلما الإنسان يتوجه لثورة غضبية ولوم على الدهر وفعل وتصرف وإلى آخره، كل منا يعرف أن الدهر ليس شيئا مكلفا، وإنما ربنا عز وجل هو الذي يتصرف في هذا الدهر كما يشاء. ولذلك فلا يجوز سب الدهر، لأن هذه المسبة تتوجه إلى الذي يتصرف للدهر وهو الله تبارك وتعالى. لذلك لا يجوز سب الدهر، كما لا يجوز بداهة ذم القدر، وهذا بلاء عما كتاب المسلمين اليوم. كل منا يعرف أن الدهر ليس شيئا مكلفا، وإنما ربنا عز وجل هو الذي يتصرف في هذا الدهر كما يشاء. ولذلك فلا يجوز سب الدهر، لأن هذه المسبة تتوجه إلى الذي يتصرف للدهر وهو الله تبارك وتعالى. لذلك لا يجوز سب الدهر، كما لا يجوز بداهة ذم القدر، وهذا بلاء عما كتاب المسلمين اليوم الذين لا علم عندهم يصبون كل غضبهم على القدر وفعل بفلان كذا وكذا وفلان كذا وكذا. وحتى قال قائلهم ممن لا يقدر أو لعله لا يعرف معنى القدر. شو قال؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كفر، كفر لو كانوا يعلمون. ليه؟ لأنهم عكسوا العقيدة الإسلامية. ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونحن بالتجربة نعرف بعد الإسلام والعقيدة الإسلامية أن أحدنا بل جماعات منا بل شعوب بل أمة تريد شيئا ثم لا تصل إلى ذلك الشيء، لأن الله عز وجل كما في صريح القرآن الكريم غالب على أمره. فهذا الذي نظم هذا البيت الكافر لم يفكر فيما قال أبدا. ومع الأسف الشديد إن الشاعر أحيانا قد يقول كلمة لا يطيلها بالا، وهنا ينطبق قول الرسول عليه السلام: وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كبين خريطة. فالشاعر قد يقول كلمة ولا يعي ولا يدري ولا يفكر إلى ما ترمي من الخطأ ومن الضلال. ولكن العجب الذي لا ينتهي، هذا الشاعر تكلم وتكلم ولم يعي ولم يتنبه، فما بال الناس يترنمون بهذا البيت. حتى بعض المتفقهة، مرة جاء بعض الزوار من ليبيا إلى الجامعة الإسلامية وإذا به يتكلم في مناسبة العمل ويأتي بهذا البيت من الشعر، وهو رجل متفقه زعما. في خلاصة، إن نسبة التطرق إلى غير الله عز وجل من غير المكلفين هذا لا يجوز، بل قد يعود على صاحبه الكفر. فسب الحمى معنى ذلك أن الحمى شيء عاقلة تفكر تعرف من تصيب بمرضها وبعلتها، فالأمر ليس كذلك، إنما الله عز وجل هو الفعال لما يريد. الحديث الذي بعده أيضا صحيح وهو نحو الذي قبله. قال: وعن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: تبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أيضا سقطت هنا من نسخة لفظة الذهب، النسخة تقول كما تذهب النار خبث الفضة، رواه أبو داود وفي أبي داود زيادة الذهب أي كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وحديث أخير في هذا الدرس، وفيه خطأ فاحش من حيث اسم المسند والسند، حيث يقول: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الحديث من حيث متنه ليس فيه خطأ وهو صحيح، ولكن من حيث راويه الصحابي الذي عزاه إليه، حيث قال: قال عبد الرحمن ابن أبي بكر، والصواب عبد الرحمن ابن أزهر بدل أبي بكر، هو عبد الرحمن ابن أزهر، هكذا جاء في الحاكم وفي غيره، وستجدونه قريبا مخرجا في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1714. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.